رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو شرح لمنازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي رحمة الله تعالى عليه، والذي شرحه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. عرفنا بالإمام أبي إسماعيل الهروي رحمة الله تعالى عليه، وكيف أنه ألف هذه المنازل، وكيف أنه كان إماما من أئمة الدين، وقالوا رحمه الله تعالى كان عمله خيرا من علمه. كان يقول شيخ الإسلام التيمي عن أبي إسماعيل الهروي عمله خير من علمه، وصدق رحمه الله. فسيرته في الأمر من معروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، ورحمه الله كان له المقامات العالية في نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله، لكن أبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام ابن القيم قدم بمقدمة قبل شرح المدارج، وهو بيان، وهذه المقدمة هي بيان للصراط المستقيم. والصراط المستقيم موضح في فاتحة الكتاب، الفاتحة التي نقرأها كل يوم 17 مرة في الفريضة، ونقرأها 12 مرة في السنن الرواتب، ونقرأها 11 مرة في قيام الليل. فلو أن المسلم داوم على الواجبات المطلوبة منه أو الصلوات المطلوبة منه لكان عدد ما يقرأ الفاتحة في كل يوم على الأقل 40 مرة، 17 في الفريضة و12 في السنن الرواتب هذه 29، و11 قيام ليل هذه 40 مرة يقرأ فيها فاتحة الكتاب. هذا برنامج أصل المسلم اليومي في الصلوات، وإن زاد فهو خير له. فإذا يقرأ فاتحة الكتاب، بيّن رحمه الله أن فاتحة الكتاب تحتوي على المطالب العالية وتحتوي على أصول العلم، لأن كمال الإنسان أيها الإخوة بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمر في هذين الأمرين يكون حقيقة كمال الإنسان: علم، عمل، صبر على ذلك، تكميل لغيره. وهذا الذي وضح في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل أحد خاسر، إلا الذين آمنوا، إلا من كمل قوته العلمية الإيمانية وعمل الصالحات، كمل قوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره وتواصوا بالحق، كمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان الإيمان والعمل إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. ولذلك من كان مؤمنا عاملا للصالحات لا يكفي للنجاة من الخسارة، لابد من تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم النافع مفتاحه أيها الإخوة الفاتحة، فاتحة الكتاب. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اشتملت هذه السورة أي فاتحة الكتاب على أمهات المطالب العالية أتم الاشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن. أمهات المطالب العالية بفاتحة الكتاب الفاتحة. ووالله أيها الإخوة لو فهم المسلم فاتحة الكتاب لفهم الدين، ولن يستطيع أحد أن يفهم دين الله إلا إذا فهم الفاتحة. وكل تقصير نعيش فيه في ديننا اليوم بسبب نقص فهمنا للفاتحة، فاتحة التي نقرأها ونكررها كل يوم، لو فهمناها والله لعشنا على الدين الحق واستمرينا على الدين القويم والحق المستقيم، لأنها اشتملت على أمهات المطالب العالية. ينزل ملك من السماء، كما في الصحيح أن ملكا من السماء نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبشر، لقد نزل ملك من السماء اليوم، لم ينزل قط إلا اليوم، فتح باب من السماء اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فقال له للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، بحرف من سورة الفاتحة أو سورة أو آخر سورة البقرة اللي هي أصلا دعاء. وأصل الفاتحة قسمين، ثناء ودعاء، ثناء ودعاء الفاتحة. فلذلك قال لن تقرأ بحرف منهما، من فاتحة الكتاب أو من خواتيم سورة البقرة، قال إلا أعطيته. وفاتحة الكتاب هي الكافية الشافية، وهي الرقية أيها الإخوة، كما سيأتي كلام ابن القيم عنها أنها شافية للقلوب وشافية للأبدان، شافية للقلوب وشافية للأبدان بإذن الله تعالى. فاتحة الكتاب هي أم الكتاب، هي السبع المثاني الذي أوتيته، السبع المثاني الذي أوتيته. لما أيها الإخوة؟ لما؟ لأنها أولا اشتملت هذه السورة على التعريف بالمعبود عز وجل بثلاثة أسماء من أسماء الله. يقول العلماء هذه الأسماء الثلاثة هي مرجع الأسماء الحسنى بأكملها. مرجع الأسماء الحسنى اللي هي إن لله 99 أسماء، مرجعها لأسماء ثلاثة: الله، الرب، الرحمن. الله، الرب، الرحمن. فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فمرجع الأسماء الحسنى لهذه الثلاثة أسماء: الله، الرب، الرحيم. بنيت السورة على تعريف بالألوهية والربوبية والرحمة. فإياك نعبد مبني على الألوهية، إياك نعبد مبني على الاعتراف بالألوهية، إياك نستعين مبني على الاعتراف كذلك بالربوبية، وإهدنا الصراط المستقيم مبني على الاعتراف بصفة الرحمة. وحمد الله يتضمن الأمور الثلاثة. قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهو المحمود الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وفي رحمته سبحانه وتعالى. إذن كيف تضمنت هذه السورة توحيد التوحيد بأنواعه الثلاثة، وتضمنت إثبات المعاد، إثبات المعاد يعني إثبات اليوم الآخر وجزاء العباد بأعمالهم، الحسن والسيء، الخير والشر، وكون هذا يحكم فيه بالعدل. في أي آية سورة الفاتحة ذكرت المعاد، البعث، مالك يوم الدين. ما معنى يوم الدين؟ اللي هو يوم القيامة، يوم القيامة، يوم المعاد، مالك يوم الدين أي يوم المعاد. وتضمنت إثبات النبوة، الفاتحة تثبت النبوة. كيف ذلك؟ أولا أنها ذكرت رب العالمين، وكون الله رب العالمين لا يليق به سبحانه وتعالى أن يترك عباده سدى، فلا يعرفهم بما ينفعهم وما لا ينفعهم، إذن لابد من إرسال الرسل. ولذلك عدم إرسال الرسل هضم للربوبية، عدم إرسال الرسل هضم ونسبة لرب العالمين ما لا يليق. لو قلت الله رب، الله خالق، مالك، الله إله، لكن ما أرسل رسولا، طب كيف هذا؟ لا يليق به سبحانه وتعالى، لأنه ترك العبادة هملا دون أن يعرفهم به، كيف ستعرفون عليه دون الرسل؟ وثانيا الله عز وجل هو المألوه، لما قال الله من الألوهية ولا سبيل لمعرفة هذا المألوه المعبود إلا عن طريق الرسل. وأيضا قال الرحمن، أنت بتقول بالفاتحة الرحمن، ومن رحمته سبحانه وتعالى، من رحمته أنه يرسل الرسل إلى عباده لكي ينقذوهم من نار جهنم. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به من حياة القلوب، حياة القلوب لا تكون إلا عن طريق الأنبياء عليهم السلام. وكذلك قال مالك يوم الدين، الدين اللي هو الذي يدين الله به العباد يوم القيامة، فيه بأعمالهم، كل واحد يأتي بعمله، مالك يوم الدين، يثيب أهل الخيرات ويعاقب أهل المعاصي والسيئات. والله لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما يقول مالك يوم الدين إذن إثبات للنبوة، لما يقول مالك لما يقول إياك نعبد إثبات للنبوة، إثبات للنبوة، لأننا كيف نعبده؟ كيف نعرف ما يحب الله وما لا يحب أيها الإخوة؟ سؤال، من الذي عرفنا ما يحب الله؟ كيف علمنا؟ كيف نتعلم؟ كيف نشكر الله؟ كيف نحبه؟ كيف نخشاه؟ هذا لا يوصل إليه أيها الإخوة إلا بإرسال الرسل، إلا بإرسال الرسل. إذن قوله إياك نعم اهدنا الصراط المستقيم، الهداية أنواع، هداية الدلالة والبيان، هذا النوع الأول، هداية الدلالة والبيان. وأما ثمود فهديناهم، هدينا الله هدى ثمود، نعم. طب لماذا أهلكهم ما لم هداهم؟ لماذا أهلكهم؟ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، ما دام هداهم لما أهلكهم؟ لا، قال لك هداية اسمها هداية دلالة بيان، بين لهم الطريق. وأما ثمود فهديناهم، دلهم على الطريق، فاستحبوا العمى على الهدى. فيقول الله يهدي العباد جميعا، كل العباد الله بهديهم، يعني يدلهم، إنا هديناه السبيل، دللناه على الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. إذن بيان. الهداية الثانية هداية التوفيق، هداية القلوب. هذه الهداية لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب، اللي هي هداية القلوب. لأنك بتقرأ يا أخي مرة هداية مثبتة ومرة هداية منفية. هداية مثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام، مرة الله يقول للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومرة يقول له إنك لا تهدي من أحببت، وإنك لتهدي، إنك لا تهدي. طب هو يهدي ولا لا يهدي؟ هو يهدي ولا لا يهدي؟ مرة بيقول وإنك لتهدي، ومرة بيقول إنك لا تهدي. لا، هو يهدي ولا يهدي، يهدي بنوع من أنواع الهداية ولا يهدي بنوع آخر. وإنك لتهدي هداية البيان، تدل الناس وتبين لهم، صحيح، هداية بيان. إنك لا تهدي هداية قلوب، فهداية البيان علي وعليك، وهداية القلوب على الله، لا يملكها أحد من الناس، هداية القلوب على الله. أما هداية البيان أقول لك أنا بهديك، نعم، أي أدلك، لكن هداية التوفيق، هداية القلوب، رب العالمين هو الذي يوفق لها سبحانه وتعالى. فلذلك هما هدايتان لا يحصل الفلاح إلا بهما. ولذلك الله عز وجل جعل هذه الدعوة اللي هي اهدنا الصراط المستقيم ضرورة فوق كل ضرورة، وأمر فوق كل أمر، قال ابن القيم. ومن هنا يعلم بطلان من قال إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. في واحد بيقول لك طب يا أخي ما احنا مهتدين، احنا نصلي، كيف نقول يا رب اهدنا؟ احنا نصلي، كيف نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب ماشي، صليت المغرب، بتصلي السنة وبتقول اهدنا الصراط المستقيم، طب يا رب احنا اهتدينا وصلينا، كيف تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ بتصلي 20 ركعة وكل ركعة بقول اهدنا الصراط المستقيم. فواحد بيقول طب اذا احنا مهتدين، اذا احنا مهتدين ليش نطلب الهداية؟ اذا كنا مهتدين فلماذا نطلب الهداية؟ بعض الناس بيعتقدها مسبة، قلت له فلان الله يهديك، قال الله يهديك لحالك، شو بتقدر بتسب عليه؟ الله يهديك، نطلب الهداية لي ولك، وكل صلاة نطلب الهداية. طب واحد يقول طب نحن مهتدون لما نطلب الهداية؟ يقول رحمه الله جوابا على ذلك، قال المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، ما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، ما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. في أشياء يا إخوان حتى لا نريد، نحن نريدها لكن لا نستطيع أن نفعلها، وأشياء لا نريدها أصلا، ما نعرف من الهداية أقل بقليل مما خفي علينا من أسرار الهداية. فنحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي هداية بتكون؟ الهداية التامة، الهداية التامة، بتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، أنت بدك هداية تامة ولا تريد هداية ناقصة. سؤال، هل هدايتي وهدايتك كهداية أبي بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر على الهداية، وأنا وأنت الحمد لله على الهداية، جينا المسجد. لكن هل هدايتي وهداية كهداية أبو بكر وعمر؟ مستحيل. فلما قل اهدنا الصراط المستقيم، بتقول يا رب أنا أريد الهداية التامة، ما تقولش أنا اهتديت وأطلب الهداية، لا، أنا أريد أن أصل للهداية التامة. إذا وصلت إلى هذه الهداية التامة، اسمع يقول، إذا وصلت إلى الهداية التامة اللي هي من خلال فاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وصلت إلى الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصول إليها. قال رحمه الله: فمن هدي، هذا الكلام من بديع الكلام، كلام ابن القيم، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به كتب، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة ودار الثواب. ومن ثبت، وإذا ثبتت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، له الصراط المستقيم، تمشي على الحق على الدين، إذا ثبت عليه يكون ثبوته هناك على الصراط المنصوب على متن جهنم. كلما كان ثباته على الصراط الآن، الصراط المستقيم أدق وأثبت، كان ثباته على الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم أكثر. ثم قال: وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره هناك. ذلك معلوم أن الصراط منصوب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك، فناج مخدوش وناج مسلم ومكدوس في نار جهنم. منهم من يمر كالطرف، ومنهم يمر كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا يحبو حبهم، ومنهم المخدوش، ومنهم المكردس في نار جهنم، ومنهم من تلفحه النار. فلينظر العبد سيره على هذا الصراط من سيرنا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا. إذا عندك دقة في السير على الصراط المستقيم هنا، والله بتسير على الصراط المستقيم هناك بدقة. إذا كنت سريع في الصراط المستقيم هنا، طريق إلى الله، بتكون سريع هناك كذلك. وما ربك بظلام للعبيد. وهذا الصراط أيها الإخوة، هذا الصراط المستقيم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب له مثلا. شوف، تقول اهدنا الصراط، تعريف باللام، اهدنا الصراط المستقيمة تعريفا باللام، ويضاف أيضا وأن هذا صراطي، يضاف لمن؟ إلى الله. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مسعود يقول: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، قال: هذه سبل. هذا سبيل الله، هذا سبيل مستقيم، هذا سبيل الله. بعدين خطوط، قال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الطريق الموصل إلى الله يا إخواني كم طريق؟ واحد، صحيح؟ وطرق الشر كثيرة ولا واحد؟ كثيرة. وذلك انظروا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. النور واحد، والظلمات لا تنتهي، السبل لا تنتهي. شوف البدع كل يوم تتجدد، أهل الضلال يوميا بيخترعوا ضلال جديد، الضلالات لا تنتهي، ولكن الحق واحد، الحق واحد لا يتعدد، صراط مستقيم. قال: هذا صراط علي، الله يقول هذا صراط علي مستقيم. يقول مجاهد: الحق يرجع إلى الله، الحق مرجعه إلى الله وحده لا شريك له، هو الذي جعل لنا هذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. فهذا فيه سر لطيف، قال: هذا صراط علي مستقيم. الصراط يكون الذي يمشي عليه يكون سالكا بمنطق الاستعلاء، لأنه في ثباته على الحق واستمراره عليه واستقامته عليه تكون بعلو، بخلاف اللي بمشي على السبل يمين وشمال وبدع وضلالات وفساد، سبل كثيرة. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات فهم في ريبهم يترددون، فذرهم في غمرتهم حتى حين وإنهم لفي شك منه مريب. فطريق الحق أيها الإخوة صاعد، والطريق الطريق الباطل اللي هو طرق ملتوية، طرق متشعبة لا نهاية لها. والصراط المستقيم أول صفة فيه وأعظم صفة فيه اللي كل يوم نطلب من الله الصراط المستقيم، أعظم صفة أنه صراط الله، صراط الله. طب إحنا نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، طب الله على الصراط المستقيم ولا لا؟ نعم. هود عليه السلام ماذا قال؟ إن ربي على صراط مستقيم. الله على الصراط المستقيم، الطريق المستقيم نعم، لكن أي طريق هي؟ لما هود عليه السلام تحداهم، تحدى قومه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شو يعني ربي على صراط مستقيم؟ أي أن قوله صدق ورحمة ونصح، وأن فعله حكمة وعدل لا يتبدل ولا يتغير. ربي على صراط مستقيم لا يخذل أولياءه. وذلك إيش قال؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. وما دام إني توكلت على الله ربي وربكم أي لا يسلمني إليكم ولا يضيعني. ليش؟ لأنه له سنة جارية. وفي الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال بعض المفسرين صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولأن الصراط يا إخواني والفاتحة لها معاني جليلة، الصراط طريق أنت تمشي فيه، فلا يغرك لا يغرنك وحشة التفرد. في عندك إنسان لما يمشي في طريق بيقول يا أخي بحبش أكون لحالي، أنا بمشي وحيد فريد في هذا الطريق، طب مين الرفيق معي؟ من الرفيق معي في هذا الصراط؟ مين اللي بيمشي معي في هذا الطريق؟ من؟ فقال لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأبشر إذا مشيت في هذا الطريق، طريق إلى الله، فرفقاؤك الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأنت بتقول وين يا رب الطريق أنا أمشي به؟ طب كل الناس على ضلال، أنا بمشي بالطريق وحدي؟ لا، ما هو معك نوح عليه السلام ببشرك، لما تمشي بالطريق معك هود عليه السلام على نفس الخط، على نفس الطريق ماشي أنت وياه، ومعك عمر الخطاب، ومعك أبو بكر الصديق. إن ربي على صراط مستقيم وعباد من عباد الله مشوا على الصراط المستقيم، لهم الأنبياء الصديقون الشهداء الصالحين. فذلك ختم الآية قال وحسنا أولئك رفيقا. فوحشة التفرد علاجها، لأنه بيتمشي على الصراط المستقيم، علاج وحشة التفرد عدم الالتفات، لا تلتفت. وأكثر الخلق أيها الإخوة يلتفتون. وهناك نصيحة قالها بعض السلف، وهي نصيحة جميلة نربي أنفسنا عليها يا إخواني، ونربي أبنائنا والأجيال نربيها عليها، لا سيما في زمن الغربة. وقتنا يا إخواني وقت غربة، متمسك بالدين غريب، اللي بيصلي غريب في هذا الزمان، واللي متدين ومتمسك بالدين كله من المصلين غريب، واللي متمسك بالسنة من المصلين غريب. غربة بعد غربة بعد غربة. خذ هذا القول الذي قاله بعض السلف وضعه بين قوسين، يقول عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر لكثرة الهالكين. عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين. فما آمن معه إلا قليل. شوف الآن أنت بدك تقيم أي أمر على الدين، عرس عزة بدك تقيمه على الدين، أول ما بحاربك قرايبك إخوانك جيرانك حبايبك، بدك تقيم دين في أي شيء في البيت أولادك بحربوك. لا تغتر بكثرة الهالكين، عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين. يمكن تخالف المجتمع كله ويقول لك شو انت صرت متطرف، متطرف يعني على الطرف هيك يعني متطرف، متطرف. واحد قال له يا اخي انت متطرف، قال لا مش متطرف، انت زاحف كثير، قرب تصير بالنص مع بعض، انا مش متطرف. فبيقول له انت وحدك، انت ماشي لحالك، انت ضد الناس كلهم. لا، عليك بطريق الحق، لا تستوحش لقلة السالكين، إياك وطريق الباطل، لا تغتر بكثرة الهالكين. فعلا كثرة الهالكين، شوف الناس على الدين تمشيش معاك، على الباطل أول ناس تمشي معاك، طبل بالطريق كل الناس ترقص معاك. لكن قلنا الناس اذكروا الله، مين بذكر الله؟ قلت الناس تعال المسجد، بصير بيئة يا إخوان. شوف الباطل سهل الناس يمشوا فيه، واحد مرة عرباية موز، بجر عرباية موز، شاف عرس الناس بتطبل نزلوا يرقصوا من العرس، صف عرباية الموز صار يرقص معهم. يا حجي شو مالك، ما انت مش إلك العرس ولا إلك دخل. بيئة أثرت فيه، في كثرة مفسدين وفي كثرة فاسدين بيحصلوا عليهم. لأنك انت ما تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. من رفقاؤك وحسن أولئك رفيقا، التفت هناك ولا تلتفت هنا، وحسن أولئك رفيقا. وعدم الالتفات أيها الإخوة علاج ناجع، والذي يلتفت ربما يضيع عليه. ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله مثالين على هذا، ضرب مثالين إنه الذي يلتفت بضيع عليه الطريق، بضيع عليه الحق. كيف ذلك؟ قال رجل خرج من بيته إلى صلاة جماعة لا يريد غيره، عرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس. هذا مثال، واحد جاي للصلاة الجماعة، فواحد شيطان إنس عرض له، فقال له ليش تروح على الجماعة، ليش كذا، وصار نقاش. ربما كان شيطان الإنس أقوى منه، شيطان الإنس، فقرأ قهره ومنعه من الوصول للمسجد حتى فتت صلاة الجماعة. وربما لا، هو كان أقوى من شيطان الإنس، صرف هذا الشيطان وبدأ يهاوش به ويجادل به حتى أخذ وقته وازدادت وفترت عزيمة ذاك. ومرة بعد مرة قال وإذا بالرجل يفوته الصف الأول وتفوته تكبيرة الإحرام. قال ابن القيم ولو أنه لم يلتفت إليه وترك مجادلته ومناظرته لأدركت الصف الأول وتكبيرة الإحرام. فانظر كيف الالتفات، مجرد الالتفات لباطل جعله يتأخر. هذا مثال. ثم قال المثال الثاني، الظبي أشد سعيا من الكلب أو السبع. الظبي الغزال أسرع من الأسد أو النمر، أسرع الغزال أسرع. قال لكنه إذا أحس بقرب التفت إليه فيضعف سعيه، بكون يركض أول ما يلتفت بهبشه. فقال الظبي أشد سعيا من الكلب، لكن الظبي لما يحس بشيء يلتفت فيدركه الكلب فيأخذه، يأخذه. إذا التفت في الطريق إلى الله، أنت ماشي في الحق وفي الدين، إذا التفت حولك إما أنك ترجع معهم تصد عن الحق، وإما أن تفتر همتك، وإما أن تفتر. وذلك أنا بقول اهدنا الصراط المستقيم. وفي الدعاء في الوتر شو بقول؟ اللهم اهدني في من، شو يعني في من هدي؟ يعني يا رب أدخلني في هذه الزمرة، أنا بكون أنا معي رفقاء، يا رب رفقائي ليسوا قلة، أنت رفقائك على مر التاريخ رفقائي ليسوا قلة، اهدني في من هديت، والذين هداهم الله كثر، فاجعلني رفيقا معهم يا رب العالمين. هناك معاني لطيفة ذكرها كذلك رحمه الله حول إياك نعبد وإياك نستعين، إن شاء الله نكمل في درس قادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.